الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته: التحقيق والإيضاح، فصل في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم. لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام، سواء كان ذكرا أو أنثى، أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الشيخ أبو عبد الله عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه من الأبواب السالفة، وكان قد بين فيها شيئا من أحكام الإحرام، وبين فيها المواقيت التي يحرم منها الناسك حاجا كان أو معتمرا، لما فرغ من ذلك كله انتقل إلى هذا الفصل وهذا الباب، فعقده لبيان محظورات الإحرام وما يباح للمحرم فعله سوى هذه المحظورات. وكأنه في هذا يسير، يعني في هذا الترتيب كأنه يسير على طريقة الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتبهم، فإن الفقهاء إذا فرغوا من مسائل الإحرام انتقلوا إلى محظورات الإحرام. ومحظورات الإحرام هي تلك المحرمات التي تحرم على المحرم، سواء كان إحرامه بحج أو بعمرة، وكانت قبل ذلك مباحة له فتحرم عليه بسبب الإحرام، فلهذا تسمى محظورات الإحرام. فالإضافة فيها سببية، أي أن السبب في تحريمها عليه هو دخوله في النسك، هو نية دخوله في النسك. فإن الإحرام إذا أطلق عند الفقهاء فالمراد به نية الدخول في النسك. وظاهر من عبارة الشيخ رحمه الله أن الأحكام في هذه المحظورات لا تبدأ إلا إذا نوى الدخول في النسك، فهذا هو معنى قوله إذا أحرم ونوى الدخول بالنسك، بخلاف ما يظنه بعض الناس من أنه متى لبس الإزار والرداء فإنه يشرع في الامتناع من هذه المحظورات، وليس كذلك، إنما يمتنع منها إذا نوى الدخول في النسك، إذا عقد النية ثم بعد ذلك يجهر بالنسك بقوله لبيك اللهم حجا أو عمرة أو نحو ذلك. فالقصد أنه إذا نوى الدخول في النسك بدأت أحكام هذه المحظورات، وما قبل ذلك فإن المحرم لا يأخذ حكمها. فلو أن رجلا أحرم في بيته لبس إزارا ورداء ثم أراد أن ينوي الدخول في النسك عند الميقات، فإنه لو أخذ شيئا من أظفاره أو قص شيئا من شعره قبل النية لا بأس، إنما يحرم عليه إذا نوى الدخول في النسك. نعم.
قال رحمه الله: لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام، سواء كان ذكرا أو أنثى، أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب.
نعم، وهذه العبارة ظاهرة، قال لا يجوز له، لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام، فهذا يدل على أن أحكام هذه المحظورات لا تبدأ إلا عند النية، والنية هي أن يعقد النسك في قلبه، ينوي حجا ينوي عمرة، وهذا يكون عند الميقات ولا يكون قبل ذلك على الصواب من أقوال أهل العلم. وإن كان قال بعض أهل العلم بأنه ينوي بأن له أن ينوي في بيته، والنية في هذا المقام صحيحة لكنها مكروهة، فالحق أن الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الصحابة الأبرار والسلف الصالح أنهم يعقدون هذه النية في عند الميقات، فإذا بلغ الميقات أيا كان من المواقيت عقد نية الإحرام، عقد النية، وله أن يلبس الإزار والرداء في بيته أو قبل ذلك والحمد لله، وهكذا له أن يغتسل وأن يتطيب قبل ذلك، ولكن السنة أن يكون هذا عند الإحرام. وظاهر من عبارة الشيخ رحمه الله أنه ذكر ثلاثة من المحظورات، استفتح هذا الفصل بهذه الثلاثة، وهي قص الشعر وتقليم الأظافر واستعمال الطيب. والمراد بقص الشعر أو بإزالة الشعر إزالته من الرأس ومن البدن، والدليل له قول الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذه نص في المسألة، وهو أنه ينهى، أن المحرم ينهى عن حلق شعر رأسه، سواء كان حلقا أو غير ذلك من القص أو نحو ذلك. وأما بقية الشعر في البدن فإن أهل العلم قاسوه على حلق الشعر بجامع العلة وهو الترفه، ولا خلاف بينهم في هذا رحمهم الله تعالى، أعني الأئمة الأربعة. وإن كان بعض أهل العلم من أهل الظاهر وغيرهم قالوا إن الحكم خاص بشعر الرأس فحسب أخذا بظاهر الآية، لكن الصواب الذي عليه أئمة المسلمين الأربعة أنه ينهى عن أخذ شعر رأسه وعن أخذ شعر ما بقي من بدنه، وهذا يسمى القياس عند أهل العلم، فإن شعر البدن قاسوه على ما ورد في الآية. وفدية هذا المحظور هو ما بينه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذه هي فدية من أزال شيئا من شعره عامدا، أما إن كان ناسيا أو كان جاهلا للحكم الشرعي فلا شيء عليه بلا خلاف. إنما الكلام هنا وفي غيره من المحظورات إنما هو في حق ذلك العامد الذي تعمد إزالة الشعر أو تعمد قص أظافره أو تعمد استعمال الطيب بعد أن ينوي الدخول في النسك، فهذه هي الفدية في حقه. وظاهرها أنه يخير بين الصيام وبين الإطعام وبين النسك، وهو نحر شاة، ذبح شاة، فهذا هو النسك في الآية. وجاءت السنة تبين لنا ما أجمل في هذه الآية، فإن هذه الآية ليس فيها ما يدل على عدد أيام الصوم، فبينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة عند الشيخين أنه يصوم ثلاثة أيام، أنه مخير بين أن يصوم ثلاثة أيام أو أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو أن يذبح شاة إذا ارتكب هذا المحظور أزال شعره عامدا بعد أن ينوي الدخول في النسك. أما إن كان جاهلا للحكم، وليس الكلام هنا للجهل في الفدية، إنما الكلام في الجهل بالحكم الشرعي، إذا كان يجهل أن إزالة الشعر يوجب أن إزالة الشعر من محظورات الإحرام فهذا لا شيء عليه، وهكذا يقال في بقية المحظورات على الصواب من أقوال أهل العلم. والمحظور الثاني هو تقليم الأظافر، ويقصد به رحمه الله أظافر اليدين وأظافر القدمين، ولا خلاف عند الأئمة رحمهم الله في هذا، وهذا لا دليل عليه من الكتاب والسنة، وإنما قاسه العلماء على ما تقدم بجامع أن فيه إتلافا، وقال بعضهم بجامع أن فيه ترفها. فالذي عليه الأئمة رحمهم الله أن قص الأظافر يوجب فدية، وهي أيضا الفدية السالفة، وتسمى عند العلماء فدية الأذى، الفدية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الآية السالفة تسمى عند العلماء فدية الأذى، وهذه التسمية لا بد لطالب العلم أن يحفظها، وهي على التخيير بين أن يصوم أياما ثلاثة أو أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو أن يذبح شاة، فهذه تسمى فدية الأذى التي نص الله عليها في كتابه في الآية السالفة. فمن أزال شعره عامدا سواء كان شعر رأسه أو شعر بدنه أو شعر بدنه أو قلم أظافره عامدا أو استعمل الطيب على بدنه أو على ثيابه عامدا، فإن هذه الفدية هي التي يؤمر بها. يخير بين هذه الأمور الثلاثة، بين أن يصوم أو أن يطعم أو أن يذبح شاة، وهذا لا خلاف فيه بين الأئمة رحمهم الله تعالى. والقصد أن الشيخ رحمه الله ذكر لنا في هذا ثلاثة من محظورات الإحرام، وهي تقليم الأظافر وإزالة الشعر والتطيب على البدن أو على الثياب، وكل هذا إنما ينهى عنه بعد نية الدخول في النسك. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته، يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها كالقميص، أو على بعضه كالفنيلة والسراويل والخفين والجوربين، إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل.
نعم. في هذه الفقرة بين لنا محظورا رابعا، وهذا المحظور خاص بالرجل فحسب، وهو لبس المخيط. والمراد بالمخيط هو ما فصل على البدن، هو ما فصل على البدن، سواء كان قد فصل على جميع البدن كالقمص والبرانس، أو كان فصل على بعض البدن كالسراويلات وغيرها. ودليل هذا هو حديث ابن عمر عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القمص، قال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لم يجد نعلين فليلبس خفين ثم ليقطعهما أسفل من الكعبين. فدل هذا الحديث على أن ما فصل على البدن ينهى عنه المحرم، فهذا معنى قول الفقهاء ينهى عن لبس المخيط، وهذا خاص بالذكر دون الأنثى. الأنثى لها أن تلبس ما شاءت من الثياب بشرط أن تكون ساترة، فإذا تعمد لبس المخيط وكان عالما بالحكم الشرعي فإن عليه فدية الأذى أيضا، عليه فدية الأذى السالفة. نعم.
إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل، وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع.
نعم. أما لبس السراويل عند عدم الإزار فلا خلاف فيه، فإذا فقد الإزار أو تعذر استعماله في فترة من الفترات فإن له أن يلبس السراويلات، لما دل له حديث ابن عباس الآتي عند الشيخين أو عند البخاري. وأما لبس النعلين الخفين إذا لم يجد نعلين، ويقصد بذلك الخفين اللذين يكونا أعلى الكعبين فيكون ساقهما أعلى الكعبين، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلبسهما إلا إذا قطعهما أسفل من الكعبين فتصبح كالنعلين، فيصبح الخف كالنعل، وهذا هو الذي عليه الجمهور. والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يلبس الخف ولو كان أعلى من الساق، استدلالا بحديث ابن عباس الآتي. نعم.
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وأما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في المدينة لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب، ثم لما خطب الناس بعرفات أذن في لبس الخفين عند فقد النعلين ولم يأمر بقطعهما. وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز كما قد علم في علمي أصول الحديث والفقه، فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
نعم. هذا هو الذي اختاره رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وهي في حق ذلك الرجل الذي لم يجد نعلين، فإن له أن يلبس خفين بدلا منهما إذا احتاج إلى ذلك. كلامه هنا عند الحاجة وليس على إطلاقه، هذا هو الصواب، إن احتاج إلى لبس خفين ولم يجد نعلين فله أن يلبس هذين الخفين، ولا خلاف عند أهل العلم في هذا، إنما اختلفوا هل يقطع هذين الخفين إذا كان أسفل، إذا كان أزيد من الكعبين أم لا، فذهب الجمهور إلى أنه يقطع ما كان أعلى الكعبين لأجل أن يكون كالنعلين، فيكون الخف أسفل من أسفل الكعب. وهذا هو الذي عليه الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى، استدلالا بحديث ابن عمر عند الشيخين، وأجابوا عن إطلاق حديث ابن عباس بأنه مطلق محمول على المقيد، فقالوا هذا مطلق وحديث ابن عمر فقالوا هذا مطلق وحديث ابن عمر مقيد، فيحمل المطلق على المقيد. وأما الإمام أحمد رحمه الله فإنه ذهب إلى خلاف هذا، فقال يجوز له أن يلبس الخف ولو كان أزيد من الكعب، ولو كان أعلى من الكعب. وأجاب عن حديث ابن عمر بأنه منسوخ، لأن النبي أخبر به صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل حجة الوداع، أما حديث ابن عباس فإنه كان في حجة الوداع. وهذا القول أيضا هو الذي مال إليه الدارقطني رحمه الله تعالى. وقصد أن هذه المسألة محل خلاف عند أهل العلم، والأحوط للمسلم والأبرى في مثل هذه الحال أن يقطع ما زاد عن ما كان أعلى من الكعب ويلبس هذه الخفاف، والحمد لله. نعم.
ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين؟
نعم، إذا كان أدنى من الكعب فلا بأس والحمد لله، لأنها كالنعل سواء كان خفا أو غير ذلك كله يجوز له. نعم.
ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع؟
نعم، يعني إن احتاج إلى أن يعقد إزاره بشيء أو نحو ذلك جاز له ذلك. نعم.
ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة، فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه.
نعم، إن حك شعر رأسه أو غير ذلك أو انقلم ظفر من أظفاره فله أن يزيله ولا شيء عليه والحمد لله، ولا يضر. الكلام فيما لو كان متعمدا وليس له حاجة في ذلك، أما من انكسر ظفره واحتاج إلى إزالته فله إزالته ولا يضره ولا فدية عليه. وهكذا فيما لو تساقط شيء من شعر رأسه عند حكه أو عند الاغتسال فلا يضره ذلك. نعم.
ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب أو ليديها كالقفازين؟
نعم، وهذا المحظور في حق المرأة، فتنهى عن لبس النقاب وعن لبس القفازين وهو ما خيط على الكفين، أما الجوربان فلها أن تلبسهما، أن تلبس الجوربين. الكلام هنا فيما كان على يديها على كفيها فإنها تنهى عن لبسه، وهكذا ما كان على وجهها. والدليل لهذا حديث ابن عمر في بعض ألفاظه عند البخاري أنه قال صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، فهو صريح في النهي. نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. والقفازان هما ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين. ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك. وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، وإذا مس الخمار وجهها فلا شيء عليها، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، أخرجه أبو داود وابن ماجه.
نعم، وهذا صريح في أن النساء في عهده كنا يفعلن هذا، كنا إذا حاذهم الرجال حاذهن الرجال ومروا بهن تخمرن بالخمار، فإذا جاوزوهن كشفت إحداهن عن وجهها، فدل على جواز تغطية الوجه للمحرمة. وإذا كان بحضرة الرجال فإنه يجب عليها أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب. نعم.
وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة رضي الله عنها مثله، كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره، ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب، لأنها عورة، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة، والوجه في ذلك أشد وأعظم. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وأما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم، ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، ولم يجز له السكوت عنه.
نعم، وأيضا فيه تكلف يشق على المرأة أن تفعل هذا، فلا بأس لو مس الخمار وجهها أو نحو ذلك، كل هذا جائز والحمد لله. نعم.
ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو نحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها، ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال، لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل والفسوق.
نعم، وأيضا يطلق على مقدمات الجماع، كل هذا داخل في مسمى الرفث في هذه الآية. الله قال: فمن فرض فيهن، يعني أشهر الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفث يطلق على الجماع في حال الإحرام وعلى مقدماته كالقبلة، كقبلة الزوجة أو مسها بشهوة، وهكذا يطلق على النظر إليها بشهوة، كل هذا داخل في هذا المعنى. نعم.
والفسوق المعاصي، والجدال المخاصمة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه. فأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به، بل هو مأمور به لقول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
نعم، وهكذا يقال في حق مثلا التدارس لبعض المسائل العلمية، كأن يقوم اثنان من طلبة العلم في مسألة من المسائل ويبحثاها أثناء جلوسهما أو أثناء إقامتهما مثلا في ميناء وغير ذلك، لا بأس. الكلام في ذلك الجدال المذموم، وهو المماراة والمخاصمة والخصومة والجدال الذي نهي عنه، وهكذا الجدال بالباطل كل هذا ينهى عنه، وهذا يقلل ثواب الحاج ولا شيء فيه، يعني ما يتعلق بالخصومة وغيرها ليس فيه فدية، إنما الفدية في الجماع نفسه على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، وهكذا في مقدماته. نعم.
ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغطرة والعمامة ونحو ذلك، وهكذا وجهه.
نعم، إذا قط... وهذا خاص بالذكر، يحرم عليه تغطية رأسه بشيء يلاصق رأسه كطاقية أو عمامة أو غير ذلك أو برنس، كل هذا ينهى عنه. أما إن كان غير ملاصق كأن يستظل بسقف سيارة أو بسقف خيمة أو بشمسية أو بنحو ذلك فهذا لا بأس فيه ولا إشكال. الكلام في ذلك الذي غطى رأسه بشيء لاصق رأسه، وهذا أيضا فيه الفدية إن كان عامدا عالما بالحكم، والفدية هي فدية الأذى أيضا كما تقدم. فإذا غطى رأسه بشيء لاصق رأسه وكان عامدا عالما بالحكم فإن في هذا فدية الأذى كما تقدم. نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وأما استظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما.
نعم أعد الفقرة من أولها. نعم.
قال رحمه الله: ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالتاقية والغطرة والعمامة أو نحو ذلك، وهكذا وجهه
لقول. نعم. قال وهكذا وجهه، هذا هو الذي اختاره الشيخ رحمه الله، ذهب أيضا إلى أنه ينهى عن تغطية وجهه، وهذا كله في حق الذكر، أما تغطية الرأس فلا إشكال فيه ولا خلاف، وأما تغطية الوجه فمحل خلاف عند أهل العلم، فالمشهور مذهب أحمد رحمه الله أنه يقول بالنهي، ينهى عن تغطية وجهه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا ينهى، لأن الحديث الوارد فيها في هذا ليس ذكر حرف الوجه فيه بمحفوظ، إنما المحفوظ من متنه هو بذكر تغطية الرأس فحسب، فالنبي نهى عن تخمير رأسه، قال ولا تخمروا رأسه، وليس فيه ذكر الوجه، وهذا هو الذي عند البخاري في الصحيح. وأما زيادة الوجه فقد أعلها بعض أهل العلم بأنها زيادة غير محفوظة كالبيهقي وغيره، فالأظهر أنه يجوز له أن يغطي وجهه، إنما الكلام في تغطية الرأس. نعم.
وأما استظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس به، كالاستظلال بالخيمة والشجرة، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة.
نعم. وإن احتاج المسلم إلى تغطية رأسه عن حرارة الشمس، كأن تكون الشمس شديدة الحرارة وهو فمثلا في لحظة رمي جمار أو نحو ذلك، فله ذلك مع الفدية، وهي فدية الأذى، ولا إثم عليه، لأنه على ما سيأتينا أن العامد على قسمين، إن كان عامدا لحاجة لعذر فلا إثم عليه وعليه الفدية، وإن كان عامدا مع عدم العذر فهذا هو الذي يأثم مع الفدية، فيجوز له أن يفعل شيئا من المحظورات التي يحتاج إليها ويبذل الفدية يأتي بها، لقوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فالله أجاز له فعل هذا إن احتاج إليه، فإن احتاج إلى تغطية رأسه بشيء ملاصق ولا بد له إلا هذا ليس له سوى هذا فله أن يفعله، وأن يفعل الفدية وأن يأتي بالفدية على التخيير الذي مر بنا قبل قليل. نعم.
ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قطب الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه.
نعم. وهذا أيضا من المحظورات العامة التي تعم الرجل والمرأة، وهو قتل الصيد البري، والمراد بالصيد هو ما كان متوحشا أصلا، ما كان متوحشا طبعا، فهذا ينهى عن قتله، كالغزال والضبا والحمار الوحشي إلى غير ذلك، فهذا ينهى عن قتله، فإذا قتله فإن فيه الفدية، وفديته جزاؤه على ما سيأتينا إن شاء الله تعالى أو ما يقوم مقامه، فهذا هو جزاء قتل الصيد، فديته جزاؤه أو ما يقوم مقامه، فإذا فعل هذا يقوم بهذه الفدية إذا كان عالما عامدا. نعم.
وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة، لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم.
نعم. أما عقد النكاح فهو كذلك من المحظورات، لكن لا فدية فيه، فإذا عقد نكاحا لأحد أو لنفسه أو لابنته فهذا ينهى عنه، وهو داخل في محظورات الإحرام، لكن لا فدية فيه على الصواب من أقوال أهل العلم، ويكون آثما إذا فعل هذا عامدا وعالما بالحكم الشرعي. واختلف أهل العلم هل يصح العقد في مثل هذه الحال أم لا يصح، الصواب أنه لا يصح، لأن هذا يقتضي الفساد، النهي هنا يقتضي الفساد. أما الخطبة فتكره في مثل هذا المقام ولا تحرم. وأما الجماع فهو أشد هذه المحظورات، والجماع هو وطء المرأة في قبلها، فهذا هو أشد هذه المحظورات، فإذا ارتكبه الحاج أو المعتمر، إذا ارتكبه الحاج قبل التحلل الأول فإن هذا يفسد حجه، فإن هذا الجماع وهذا الوطء يفسد حجه، وعليه أيضا الفدية وهي بدنة أو بقرة ثم يحج من العام القادم. أما إن كان وطئ أهله بعد تحلله الأول فإن حجه يعد صحيحا، لكن عليه فدية شاة، عليه أن يذبح شاة وأن يخرج إلى الحل وأن يحرم من جديد، يغتسل ثم يحرم من جديد. فهذه أحكام من وطئ أهله عالما بالحكم. وإذا كان جاهلا أو كان إذا كان جاهلا بالحكم الشرعي فلا شيء عليه على الصواب من أقوال أهل العلم، وإن كان بعضهم لم يفرق بين الجاهل وبين العالم، لكن الصواب أن الجاهل يأخذ حكم غيره، لأن الله جل وعلا قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا، والله قال: ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالجاهل يعفى عنه ولا يؤاخذ بما فعل حال جهله، وهكذا إذا كان مكرها، وهكذا إذا كان ناسيا. فالقصد أن الجماع هو أشد هذه المحظورات، فإذا ارتكبه قبل التحلل الأول يعني قبل رمي جمرة العقبة فإن حجه يعد فاسدا، وعليه أن يحج في عامه القادم، وعليه كذلك فدية بدنة، عليه فدية بدنة أو بقرة، إن لم يتيسر له البدنة نحر بقرة ووزعها على فقراء الحرم. وأما إن وقع منه بعد تحلله الأول وهو بعد رمي جمرة العقبة فإن حجه صحيح، لكن عليه فدية شاة، وعليه أن يخرج إلى الحل وأن يحرم من جديد، لأن هذا أفسد إحرامه، عليه أن يغتسل وأن يحرم من جديد. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم في فدية الجماع. نعم. وأما دواعي فالصواب أنها توجب الفدية السالفة، فدية الأذى إذا قبل أو إذا مس أهله بشهوة أو نحو ذلك، فإنها توجب فدية الأذى السالفة. نعم.
وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، وأزال ذلك متى ذكر أو علم. وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظفاره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح.
نعم. وقوله على الصحيح يشير إلى أن هذه المحظورات الأخيرة فيها خلاف، إلى أن فيها خلافا، وهي إزالة الشعر وتقليم الأظافر، فإن من أهل العلم من قال إنها توجب الفدية ولو كان جاهلا، لأن فيها إتلافا فتجب فيها الفدية. والصواب أنها لا تجب في كل محظور، هذه الخلاصة في مثل هذا. فمن ارتكب شيئا من المحظورات جاهلا بالحكم الشرعي، وليس القصد أنه يكون جاهلا بالفدية، إنما الكلام في كونه جاهلا بأن هذا يعد محظورا من محظورات الإحرام، فهو يظن أنه مباح له، فهذا لا شيء عليه. أما إن ارتكب عامدا عالما بالحكم الشرعي وكان محتاجا إلى هذا، يعني فعله لعذر، فهذا لا إثم عليه، لكن عليه الفدية بحسب حاله، بحسب حال ذلك المحظور. أما إن كان عامدا ليس لحاجة ولا لعذر فهذا عليه الفدية مع الإثم. فهذا هو التفصيل في هذه المحظورات. فالمسلم بين أحوال ثلاثة: إما أن يرتكب هذا المحظور جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه أيا كان المحظور، على الصواب من أقوال أهل العلم. وإما أن يرتكب المحظور عامدا لكنه محتاج إليه، كأن يكون قد تضرر من حرارة الشمس واحتاج إلى طاقية يضعها على رأسه مثلا، فله فعل ذلك وعليه الفدية ولا إثم عليه، عليه فدية الأذى ولا إثم عليه، والحمد لله، لأن الله أباح له في الآية. وأما إن كان قد ارتكب عامدا من غير حاجة فهذا هو الذي عليه الفدية مع الإثم، فعليه التوبة مع الفدية. نعم.
ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم، ذكرا كان أو أنثى، قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك، ويحرم تنفيره من مكانه، ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطته إلا لمن يعرفها.
نعم. وهذا عام في حق المحرم وفي حق غيره. نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، متفق عليه. والمنشد هو المعرف، والخلا هو الحشيش الرطب، ومنى ومزدلفة من الحرم، وأما عرفة فمن الحل.
نعم، فالخلاصة أن الشيخ رحمه الله بيّن لنا محظورات الإحرام وأشار إلى شيء من فدية هذه المحظورات، والخلاصة في هذا أن هذه المحظورات تنقسم باعتبار الفدية إلى خمسة أقسام، تنقسم باعتبار الفدية لها إلى أقسام خمسة. القسم الأول هو ذلك المحظور الذي لا فدية فيه، وهو مثلا وهو عقد النكاح، فهذا لا فدية فيه لكنه يأثم إن كان عامدا، أما إن كان جاهلا فلا إثم عليه. والقسم الثاني هو ذلك المحظور الذي تكون فديته بدنه، وهي أعظم الفداء، وهو الجماع قبل التحلل الأول. والقسم الثالث هو ذلك المحظور الذي تكون فديته شاه، وهو الجماع بعد التحلل الأول لكن مع كذلك الخروج إلى الحل للإحرام من جديد. والقسم الرابع هو ذلك المحظور الذي تكون فديته من جنسه، من جزائه، وهو قتل الصيد أو ما يقوم مقامه. والقسم الأخير هو ذلك المحظور الذي تكون فديته فدية الأذى، تكون فديته فدية الأذى، وهو باقي المحظورات كحلق الشعر وتقليم الأظافر والتطيب ومس المرأة بشهوة إلى غير ذلك. وكل هذه المحظورات لا تجب فيها الفدية إلا مع العمد، فالجاهل في هذه كلها على الصواب من أقوال أهل العلم أنها لا تجب عليه الفدية، وهكذا يقال في الناسي إذا كان يعلم الحكم لكن نسي، فحلق شعره ناسيا أو قص أظافره ناسيا، وهكذا يقال في المكره فيما لو أكره ووصل لحد الإكراه كذلك ليس عليه شيء، إنما الكلام في ذلك العامد الذي تعمد، فإذا كان عامدا لحاجة فلا إثم عليه، عليه الفدية ولا إثم عليه، وإذا كان عامدا لغير حاجة فهذا هو الذي يأثم مع الفدية، عليه التوبة وعليه الفدية على التفصيل السالف. نعم.
قال رحمه الله: فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة، وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته. فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
نعم، لما فرغ رحمه الله من الفصل السالف وكان عقده كما سمعنا لبيان هذه المحظورات، انتقل إلى بيان شيء من صفة العمرة ودخول مكة، وهذا أمر هام يحتاج إليه المسلم. نعم.
فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم.
نعم، أما الاغتسال فهو كما سمعت سنة، إن تيسر له ذلك الحمد لله، وإن كان مع رفقة وخشي أن يقطع عليهم الطريق فلا يضره والحمد لله، لأنه سبق وأن اغتسل عند الإحرام. وأما هذا الدعاء الذي سمعناه فهذا يسمى دعاء دخول المسجد، فهو عام في حق المسجد الحرام وفي غيره، فيستحب له أن يقدم قدمه اليمنى ويأتي بهذا الدعاء. نعم.
ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم.
نعم، خلافا لمن قال من بعض الناس من أن لدخول المسجد الحرام أذكارا معينة، والشيخ رحمه الله في هذا الفصل يبين لنا ما صح وما ثبت وما دل له الدليل، فيجتهد المسلم في فهم كلامه رحمه الله. نعم.
فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا.
نعم، إن كان معتمرا في أي وقت كان أو كان متمتعا بالعمرة إلى الحج فإن التلبية تقطع في هذا الموضع إذا شاهد الكعبة، إذا شاهد الكعبة قطع التلبية. نعم.
ثم قصد الحجر الأسود واستقبله، ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة.
نعم، إن تيسر له أن يقبل الحجر وأن يستلمه بيمينه الحمد لله، وإلا لا يؤذي غيره ويكفيه أن يشير إليه والحمد لله. نعم.
ويقول عند استلامه بسم الله والله أكبر، أو يقول الله أكبر، فإن شق التقبيل استلمه بيده أو بعصا أو نحوهما وقبل ما استلمه به، فإن شق استلامه أشار إليه وقال الله أكبر ولا يقبل ما يشير به.
نعم، إن كان شق عليه تقبيله أو استلامه بشيء فإنه يشير إليه عن بعد، ولا حاجة إلى أن يقبل ما أشار به، يشير إليه بيده اليمنى ويقول الله أكبر، ولا حاجة إلى أن يقبل يده في هذا الموضع، إنما الكلام والحاجة عند استلامه بيمينه أو عند استلامه مثلا بعصا ونحوها. نعم.
ويشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه بالكلام.
نعم، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم في هذا، فإذا أراد أن يطوف لا بد أن يكون رافعا لحدثه، ولا يجوز له أن يطوف وهو على غير طهارة. نعم.
ويجعل البيت عن يساره حال الطواف، وإن قال في ابتداء طوافه اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهو حسن، لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني إن أتى بهذا الدعاء عند بداءة طوافه فهو أولى وأحسن. نعم.
ويطوف سبعة أشواط ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول، وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة، سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده.
نعم. الرمل هو المباعدة بين الخطى، الإسراع في المشي مع المباعدة بين الخطى، فهذا يسمى رمل وليس هو الجري. الجري هنا ينهى عنه، إنما يباعد بين خطاه ويكون في الأشواط الثلاثة فحسب الأول. نعم.
سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده أو قارنا بينه وبين العمرة، ويمشي في الأربعة الباقية، يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به. والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطاة، ويستحب له أن يطبع في جميع هذا الطواف دون غيره، وللطباع أن يجعل وسط النداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة، وهكذا يفعل في السعي.
نعم، يبني على الأقل على اليقين إن شك في عدد أشواط الطواف، ومن سنن هذا الطواف أن يرمل وأن يطبع في جميع أشواط هذا الطواف، فإذا فرغ منه أعاد الرداء على كتفيه. نعم.
وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف. ومما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه،
وركعتها الطواف سنة، فإن صلاهما خلف المقام فهو أحسن إن تيسر له، وإلا في أي موضع والحمد لله، إن كان المكان متسعا فإنه يصليهما خلف المقام، وإن تعسر عليه أو خشي أن يضيق على الناس يصليهما في أي موضع، وإن تركهما لا بأس، هما سنة في حقه. نعم.
ومما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر، وهن عورة، فيجب عليهن الستر وترك الزينة حال الطواف وغيرها من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال، لأنهن عورة وفتنة، ووجه المرأة هو أظهر زينتها، فلا يجوز لها إبداؤه إلا لمحارمها، لقول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية، فلا يجوز لهن كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من الرجال. وإذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال، بل يطفن من ورائهم، وذلك خير لهن وأعظم أجرا من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمتهن الرجال.
نعم، ولا سيما في مثل هذه الأزمان، فإن بيت الله قد امتلأ بعباده الطائفين والمعتمرين والزائرين، فلا يجوز للمرأة أن تزاحم الرجال لأجل أن تقبل الحجر أو تكون قريبة من البيت، بل يحرم عليها هذا لأنه يؤدي إلى الافتتان بها، فتشير إليه عن بعد والحمد لله. نعم.
ولا يشرع الرمل والاطباع في غير هذا الطواف، ولا في السعي ولا للنساء.
نعم، خلافا لما يظنه بعض الناس، فإن الرمل لا يكون في هذا الطواف، في الأشواط الثلاثة الأول فحسب، وهكذا الاطباع يكون في جميع هذا في جميع الأشواط، لكن لا يكون في هذا الطواف فحسب، فلا يكون في غيره يعني طواف الإفاضة، ولا يكون كذلك في السعي، خلافا لما يظنه بعض الناس من أنه يفعل هذا في جميع أحواله في مكة. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قدم مكة،
وهما سنة على كل، فلو تركهما لا بأس، فلو طاف من غير رمل أو من غير اطباع جاز له والحمد لله، وما سنة من سنن الطواف. نعم.
ويكون حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخباث، خاضعا لربه متواضعا له، ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء، وإن قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن. ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص. وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له، بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى.
نعم، ما أحدث في هذا من تخصيص كل شوط من أشواط الطواف أو من أشواط السعي بذكر معين أو دعاء معين، هذا لا أصل له ولا دليل عليه ولا أعلم نصا يدل له ولو كان ضعيفا، فهو من المحدث الحادثة من البدع الحادثة، فيدعو بما شاء من الأدعية أو يقرأ القرآن أو يسبح ويهلل ويستغفر إلى غير ذلك والحمد لله. نعم.
فإذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه وقال بسم الله والله أكبر ولا يقبله، فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نعم، لما ورد في هذا من الأحاديث إذا كان بين الركن وبين الحجر أتى بهذا الدعاء في كل شوط، ولا يزد عليه كما يفعل بعض الناس وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار إلى آخر، هذه زيادات لا نص عليها، إنما يأتي بهذا الدعاء الثابت عنه عليه الصلاة والسلام ولا يزد عليه. نعم.
وكلما حاذ الحجر الأسود استلمه وقبله وقال الله أكبر، فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه وكبر. ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام، ولا سيما عند الزحام،
والإشارة تكون باليد اليمنى، هذا هو الأفضل، يشير إليه بكفه الأيمن، خلافا لما يفعل بعض الناس من أنه يشير إليه بكلا كفيه، فهذا تكلف، يشير إليه بيده اليمنى أو إن كان معه عصا أو كذا يطوف عليه يتكئ عليه كذلك يشير إليه به والحمد لله. نعم.
ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام، ولا سيما عند الزحام، والمسجد كله محل للطواف، ولو طاف أروقة المسجد أزأه ذلك، ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إن تيسر ذلك.
نعم، مع التيسر، أما مع المشقة فإنه يبتعد عما يشق عليه وعما يؤذي غيره، يطوف في مكان بعيد والحمد لله، وإن احتاج إلى أن يركب شيئا، يركب عربة أو نحو ذلك لا بأس إن احتاج إليه. نعم.
فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد، ويسن أن يقرأ فيه.
نعم، وهذا يدل على فقه الشيخ رحمه الله، ففي كل مسألة يقرنه بالتيسير، فمتى تيسر له فعله، فهكذا يقال في كل شيء، فإذا تيسر لك تقبيل الحجر الحمد لله، وإن لم يتيسر فلا تؤذي غيرك ولا تضيق على نفسك لأنه سنة. وإذا تيسر لك أن تصلي هاتين ركعتين خلف المقام كذلك، فإن تعذر أو خشيت أن تؤذي غيرك أو خشيت أن تضيق على الطائفين فتصليهما في أي موضع والحمد لله. نعم.
ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية.
نعم، ورد في هذا بعض الأحاديث وإن كان فيها مقال، لكن على كل إن قرأ بهاتين السورتين لا بأس، وإن قرأ بأي سورة لا بأس والحمد لله. نعم.
ثم يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
نعم، لما جاء في بعض ألفاظ حديث جابر أنه عاد فاستلمه بعدما صلى هاتين ركعتين، فإن شق على المسلم فعل ذلك فإنه يرقى الصفا ولا يضره والحمد لله. نعم، كل هذه سنن، الواجب في حقه هي هذه الأشواط السبعة فحسب، يعني في الطواف لا يجب عليه غيرها، يعني في الطواف، ثم بعد ذلك ينتقل إلى السعي. أما ما ذكر مما سمعنا فإنها كلها سنن تستحب في حق من طاف البيت. نعم، فإن تيسر له فعلها أتى بها، وإن شق عليه فلا يؤذي نفسه ولا يضيق على غيره. نعم.
ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر، ويقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. ويستحب أن يستقبل القبلة على الصفا ويحمد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما تيسر رافعا يديه، ويكرر هذا الذكر والدعاء 3 مرات.
نعم، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم فإنه حين رقى الصفا رفع كفيه وأصبح يدعو بهذا الدعاء 3 واستقبل بوجهه الكعبة، فيستحب للمسلم إن تيسر له هذا أن يأتي بهذا الدعاء عند الصفا وهكذا عند المروة إن رأى أنه لا يشق عليه. أما إن رأى أن فيه ازدحام شديدا وشق عليه ونحو ذلك فلا يضره تفويت هذا، إنما الكلام في السعي نفسه، يأتي بأشواط 7 وما زاد مما سيأتي من السنن كلها مستحبات ولا يضره تركها. نعم.
ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول، فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني، وأما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة، وإنما المشروع لها المشي في السعي كله.
نعم، يعني إشارة إلى فعل أم إسماعيل في هذا المقام، وهذا سنة أيضا، الإسراع فيما بين العلمين هذا سنة وليس بواجب. نعم.
ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها، والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك، ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا ما عدا قراءة الآية، وهي قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهذا إنما يشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه الآية لا تتلى إلا عند رقي الصفا في شوطه الأول فحسب، وكثير من الناس تخفى عليه هذه المسألة، فلا يقرأ هذه الآية إلا إذا رقى الصفا في شوطه الأول، وما بعد ذلك فلا يأتي بها، إنما يأتي بالدعاء الذي سمعناه، يقف على الصفا أو على المروة ثم يدعو بما سمعناه أو بغير ذلك من الأدعية الحمد لله. فالمقام مقام دعاء ومقام ذكر ومقام تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا، يفعل ذلك 7 مرات، ذهابه شوط ورجوعه شوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر وقال خذوا عني مناسككم.
نعم، الذهاب يعد شوطا والإياب يعد شوطا وليس كلاهما شوط، وكذلك هنا يقال ليس لكل شوط ذكر معين، إنما يدعو ويستغفر ويقرأ القرآن بحسب حاله. نعم، ولا يجهر ليؤذي عباد الله، إنما يقرأ فيما بينه وبين نفسه. أما من جهر وآذى فإنه يخشى عليه الإثم، إذا جهر بصوت يؤذي الناس فإنه يخشى عليه الإثم. نعم.
ويستحب أن يكثر في سعيه الذكر والدعاء بما تيسر، وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، ولو سعى على غير طهارة أزأه ذلك. وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأزأها ذلك.
نعم، فدلنا هذا على أن اشتراط الطهارة إنما يكون في الطواف فحسب، أما السعي فلا يشترط له رفع الحدث الأصغر، فله أن يسعى وهو على غير طهارة، لكن الأفضل في حقه أن لا يسعى إلا على طهارة. نعم.
فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجل أفضل، فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن، وإن كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل.
نعم، إذا كان يريد حجا كأن يكون متمتعا بالعمرة إلى الحج فإن التقصير هنا أفضل في حقه، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأمر الصحابة لأمره للصحابة. أما إن كان معتمرا عمرة فحسب، فإن الحلق في حقه أفضل. نعم.
ولا بد في التقصير من تعميم الرأس، ولا يكفي تقصير بعضه كما أن حلق بعضه لا يكفي. والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير، والمشروع لها أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل، والأنملة هي رأس الإصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك. فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته والحمد لله، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا.
نعم، يعني إذا كان قارنا فإنه يبقى على إحرامه، أما إن كان متمتعا أو كان معتمرا فحسب، فإنه يكون قد فرغ وأنهى أعمال العمرة فيحل له كل شيء. نعم.
وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة، ويفعل ما يفعله المتمتع، إلا أن يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم.
نعم، لأن التمتع أفضل، فإذا لم يكن قد ساق الهدي فإن الأفضل أن يفسخ إحرامه، وإن كان قد ساق هديه فإنه يبقى محرما. نعم، وهكذا يقال في حق المفرد. نعم.
وإن حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك. فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه، وخرجت مع الناس إلى منى، وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير. فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا، وأزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا.
نعم، لأنها معذورة، لأنها تعد قد أخرت الطواف والسعي لهذا العذر. نعم، فإذا طهرت لها أن تطوف مرة واحدة وأن تسعى مرة واحدة في وقت طواف الإفاضة. نعم.
لحديث عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. وإذا رمت الحائض أو النفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه، إلا الزوج، حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات، فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها. قال رحمه الله تعالى: فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى.
نقتصر على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته: التحقيق والإيضاح. فصل في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم. لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكرا أو أنثى أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الشيخ أبو عبد الله عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه من الأبواب السالفة، وكان قد بين فيها شيئا من أحكام الإحرام وبين فيها المواقيت التي يحرم منها الناسك حاجا كان أو معتمرا، لما فرغ من ذلك كله انتقل إلى هذا الفصل وهذا الباب، فعقده لبيان محظورات الإحرام وما يباح للمحرم فعله سوى هذه المحظورات. وكأنه في هذا يسير، يعني في هذا الترتيب كأنه يسير على طريقة الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتبهم، فإن الفقهاء إذا فرغوا من مسائل الإحرام انتقلوا إلى محظورات الإحرام. ومحظورات الإحرام هي تلك المحرمات التي تحرم على المحرم سواء كان إحرامه بحج أو بعمرة، وكانت قبل ذلك مباحة له فتحرم عليه بسبب الإحرام، فلهذا تسمى محظورات الإحرام. فالإضافة فيها سببية، أي أن السبب في تحريمها عليه هو دخوله في النسك، هو نية دخوله في النسك. فإن الإحرام إذا أطلق عند الفقهاء فالمراد به نية الدخول في النسك. وظاهر من عبارة الشيخ رحمه الله أن الأحكام في هذه المحظورات لا تبدأ إلا إذا نوى الدخول في النسك، فهذا هو معنى قوله إذا أحرم ونوى الدخول بالنسك، بخلاف ما يظنه بعض الناس من أنه متى لبس الإزار والرداء فإنه يشرع في الامتناع من هذه المحظورات، وليس كذلك، إنما يمتنع منها إذا نوى الدخول في النسك، إذا عقد النية ثم بعد ذلك يجهر بالنسك بقوله لبيك اللهم حجا أو عمرة أو نحو ذلك. فالقصد أنه إذا نوى الدخول في النسك بدأت أحكام هذه المحظورات، وما قبل ذلك فإن المحرم لا يأخذ حكمها. فلو أن رجلا أحرم في بيته لبس إزارا ورداء ثم أراد أن ينوي الدخول في النسك عند الميقات فإنه لو أخذ شيئا من أظفاره أو قص شيئا من شعره قبل النية لا بأس، إنما يحرم عليه إذا نوى الدخول في النسك. نعم.
قال رحمه الله: لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكرا أو أنثى أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب.
نعم. وهذه العبارة ظاهرة، قال لا يجوز له، لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام، فهذا يدل على أن أحكام هذه المحظورات لا تبدأ إلا عند النية، والنية هي أن يعقد النسك في قلبه، ينوي حجا ينوي عمرة، وهذا يكون عند الميقات ولا يكون قبل ذلك على الصواب من أقوال أهل العلم. وإن كان قال بعض أهل العلم بأن له أن ينوي في بيته، والنية في هذا المقام صحيحة لكنها مكروهة، فالحق أن الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الصحابة الأبرار والسلف الصالح أنهم يعقدون هذه النية عند الميقات، فإذا بلغ الميقات أيا كان من المواقيت عقد نية الإحرام، عقد النية، وله أن يلبس الإزار والرداء في بيته أو قبل ذلك والحمد لله، وهكذا له أن يغتسل وأن يتطيب قبل ذلك. ولكن السنة أن يكون هذا عند الإحرام. وظاهر من عبارة الشيخ رحمه الله أنه ذكر ثلاثة من المحظورات، استفتح هذا الفصل بهذه الثلاثة، وهي قص الشعر وتقليم الأظافر واستعمال الطيب. والمراد بقص الشعر أو بإزالة الشعر إزالته من الرأس ومن البدن، والدليل له قول الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذه نص في المسألة، وهو أنه ينهى، أن المحرم ينهى عن حلق شعر رأسه، سواء كان حلقا أو غير ذلك من القص أو نحو ذلك. وأما بقية الشعر في البدن فإن أهل العلم قاسوه على حلق الشعر بجامع العلة، وهو الترفه، ولا خلاف بينهم في هذا رحمهم الله تعالى، أعني الأئمة الأربعة. وإن كان بعض أهل العلم من أهل الظاهر وغيرهم قالوا إن الحكم خاص بشعر الرأس فحسب أخذا بظاهر الآية، لكن الصواب الذي عليه أئمة المسلمين الأربعة أنه ينهى عن أخذ شعر رأسه وعن أخذ شعر ما بقي من بدنه، وهذا يسمى القياس عند أهل العلم، فإن شعر البدن قاسوه على ما ورد في الآية. وفدية هذا المحظور هو ما بينه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذه هي فدية من أزال شيئا من شعره عامدا، أما إن كان ناسيا أو كان جاهلا للحكم الشرعي فلا شيء عليه بلا خلاف. إنما الكلام هنا وفي غيره من المحظورات إنما هو في حق ذلك العامد الذي تعمد إزالة الشعر أو تعمد قص أظافره أو تعمد استعمال الطيب بعد أن ينوي الدخول في النسك، فهذه هي الفدية في حقه. وظاهرها أنه يخير بين الصيام وبين الإطعام وبين النسك، وهو نحر شاة، ذبح شاة، فهذا هو النسك في الآية. وجاءت السنة تبين لنا ما أجمل في هذه الآية، فإن هذه الآية ليس فيها ما يدل على عدد أيام الصوم، فبينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة عند الشيخين أنه يصوم ثلاثة أيام، أنه مخير بين أن يصوم ثلاثة أيام أو أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو أن يذبح شاة إذا ارتكب هذا المحظور أزال شعره عامدا بعد أن ينوي الدخول في النسك. أما إن كان جاهلا للحكم، وليس الكلام هنا للجهل في الفدية، إنما الكلام في الجهل بالحكم الشرعي، إذا كان يجهل أن إزالة الشعر يوجب أن إزالة الشعر من محظورات الإحرام فهذا لا شيء عليه، وهكذا يقال في بقية المحظورات على الصواب من أقوال أهل العلم. والمحظور الثاني هو تقليم الأظافر، ويقصد به رحمه الله أظافر اليدين وأظافر القدمين، ولا خلاف عند الأئمة رحمهم الله في هذا، وهذا لا دليل عليه من الكتاب والسنة، وإنما قاسه العلماء على ما تقدم بجامع أن فيه إتلافا، وقال بعضهم بجامع أن فيه ترفها. فالذي عليه الأئمة رحمهم الله أن قص الأظافر يوجب فدية، وهي أيضا الفدية السالفة، وتسمى عند العلماء فدية الأذى، الفدية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الآية السالفة تسمى عند العلماء فدية الأذى، وهذه التسمية لا بد لطالب العلم أن يحفظها، وهي على التخيير بين أن يصوم أياما ثلاثة أو أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو أن يذبح شاة، فهذه تسمى فدية الأذى التي نص الله عليها في كتابه في الآية السالفة. فمن أزال شعره عامدا، سواء كان شعر رأسه أو شعر بدنه أو شعر بدنه أو قلم أظافره عامدا أو استعمل الطيب على بدنه أو على ثيابه عامدا، فإن هذه الفدية هي التي يؤمر بها، يخير بين هذه الأمور الثلاثة، بين أن يصوم أو أن يطعم أو أن يذبح شاة، وهذا لا خلاف فيه بين الأئمة رحمهم الله تعالى. والقصد أن الشيخ رحمه الله ذكر لنا في هذا ثلاثة من محظورات الإحرام، وهي تقليم الأظافر وإزالة الشعر والتطيب على البدن أو على الثياب، وكل هذا إنما ينهى عنه بعد نية الدخول في النسك. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته، يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها كالقميص، أو على بعضه كالفنيلة والسراويل والخفين والجوربين، إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل.
نعم. في هذه الفقرة بين لنا محظورا رابعا، وهذا المحظور خاص بالرجل فحسب، وهو لبس المخيط، والمراد بالمخيط هو ما فصل على البدن، هو ما فصل على البدن، سواء كان قد فصل على جميع البدن كالقمص والبرانس، أو كان فصل على بعض البدن كالسراويلات وغيرها. ودليل هذا هو حديث ابن عمر عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القمص، قال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لم يجد نعلين فليلبس خفين ثم ليقطعهما أسفل من الكعبين. فدل هذا الحديث على أن ما فصل على البدن ينهى عنه المحرم، فهذا معنى قول الفقهاء ينهى عن لبس المخيط، وهذا خاص بالذكر دون الأنثى. الأنثى لها أن تلبس ما شاءت من الثياب بشرط أن تكون ساترة، فإذا تعمد لبس المخيط وكان عالما بالحكم الشرعي فإن عليه فدية الأذى، أيضا عليه فدية الأذى السالفة. نعم.
إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل، وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع.
نعم. أما لبس السراويل عند عدم الإزار فلا خلاف فيه، فإذا فقد الإزار أو تعذر استعماله في فترة من الفترات فإن له أن يلبس السراويلات، لما دل له حديث ابن عباس الآتي عند الشيخين أو عند البخاري. وأما لبس النعلين الخفين إذا لم يجد نعلين، ويقصد بذلك الخفين اللذين يكون أعلى الكعبين، فيكون ساقهما أعلى الكعبين، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلبسهما إلا إذا قطعهما أسفل من الكعبين، فتصبح كالنعلين، فيصبح الخف كالنعل، وهذا هو الذي عليه الجمهور. والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يلبس الخف ولو كان أعلى من الساق، استدلالا بحديث ابن عباس الآتي. نعم.
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وأما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في المدينة لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب، ثم لما خطب الناس بعرفات أذن في لبس الخفين عند فقد النعلين ولم يأمر بقطعهما. وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز كما قد علم في علمي أصول الحديث والفقه، فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
نعم. هذا هو الذي اختاره رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وهي في حق ذلك الرجل الذي لم يجد نعلين، فإن له أن يلبس خفين بدلا منهما إذا احتاج إلى ذلك. كلامه هنا عند الحاجة وليس على إطلاقه، هذا هو الصواب. إن احتاج إلى لبس خفين ولم يجد نعلين فله أن يلبس هذين الخفين، ولا خلاف عند أهل العلم في هذا، إنما اختلفوا هل يقطع هذين الخفين إذا كان أسفل إذا كان أزيد من الكعبين أم لا، فذهب الجمهور إلى أنه يقطع ما كان أعلى الكعبين لأجل أن يكون كالنعلين، فيكون الخف أسفل من أسفل الكعب. وهذا هو الذي عليه الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى، استدلالا بحديث ابن عمر عند الشيخين، وأجابوا عن إطلاق حديث ابن عباس بأنه مطلق محمول على المقيد، فقالوا هذا مطلق وحديث ابن عمر فقالوا هذا مطلق وحديث ابن عمر مقيد، فيحمل المطلق على المقيد. وأما الإمام أحمد رحمه الله فإنه ذهب إلى خلاف هذا، فقال يجوز له أن يلبس الخف ولو كان أزيد من الكعب ولو كان أعلى من الكعب، وأجاب عن حديث ابن عمر بأنه منسوخ لأن النبي أخبر به صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل حجة الوداع، أما حديث ابن عباس فإنه كان في حجة الوداع. وهذا القول أيضا هو الذي مال إليه الدارقطني رحمه الله تعالى. وقصد أن هذه المسألة محل خلاف عند أهل العلم، والأحوط للمسلم والأبرى في مثل هذه الحال أن يقطع ما زاد عن ما كان أعلى من الكعب ويلبس هذه الخفاف، والحمد لله. نعم.
ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين؟
نعم، إذا كان أدنى من الكعب فلا بأس والحمد لله، لأنها كالنعل سواء كان خفا أو غير ذلك كله يجوز له. نعم.
ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع؟
نعم، يعني إن احتاج إلى أن يعقد إزاره بشيء أو نحو ذلك جاز له ذلك. نعم.
ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة، فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه.
نعم، إن حك شعر رأسه أو غير ذلك أو انقلم ظفر من أظفاره فله أن يزيله ولا شيء عليه والحمد لله ولا يضر، الكلام فيما لو كان متعمدا وليس له حاجة في ذلك، أما من انكسر ظفره واحتاج إلى إزالته فله إزالته ولا يضره ولا فدية عليه. وهكذا فيما لو تساقط شيء من شعر رأسه عند حكه أو عند الاغتسال فلا يضره ذلك. نعم.
ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب أو ليديها كالقفازين.
نعم، وهذا المحظور في حق المرأة، فتنهى عن لبس النقاب وعن لبس القفازين وهو ما خيط على الكفين، أما الجوربان فلها أن تلبسهما، أن تلبس الجوربين. الكلام هنا فيما كان على يديها على كفيها فإنها تنهى عن لبسه، وهكذا ما كان على وجهها. والدليل لهذا حديث ابن عمر في بعض ألفاظه عند البخاري أنه قال صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، فهو صريح في النهي. نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين رواه البخاري. والقفازان هما ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين، ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك، وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، وإذا مس الخمار وجهها فلا شيء عليها، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، أخرجه أبو داود وابن ماجه.
نعم، وهذا صريح في أن النساء في عهده كنا يفعلن هذا، كنا إذا حاذهم الرجال حاذهن الرجال ومروا بهن تخمرن بالخمار، فإذا جاوزوهن كشفت إحداهن عن وجهها، فدل على جواز تغطية الوجه للمحرمة، وإذا كان بحضرة الرجال فإنه يجب عليها أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب. نعم.
وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة رضي الله عنها مثله كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره، ويجب عليها تغطية وجهها. ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب لأنها عورة، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة، والوجه في ذلك أشد وأعظم. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وأما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم، ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ولم يجز له السكوت عنه.
نعم، وأيضا فيه تكلف يشق على المرأة أن تفعل هذا، فلا بأس لو مس الخمار وجهها أو نحو ذلك، كل هذا جائز والحمد لله. نعم.
ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو نحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها، ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال، لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل والفسوق.
نعم، وأيضا يطلق على مقدمات الجماع، كل هذا داخل في مسمى الرفث في هذه الآية. الله قال: فمن فرض فيهن، يعني أشهر الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفث يطلق على الجماع في حال الإحرام وعلى مقدماته كالقبلة، كقبلة الزوجة أو مسها بشهوة، وهكذا يطلق على النظر إليها بشهوة، كل هذا داخل في هذا المعنى. نعم.
والفسوق المعاصي، والجدال المخاصمة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه. فأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به، بل هو مأمور به لقول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
نعم، وهكذا يقال في حق مثلا التدارس لبعض المسائل العلمية، كأن يقوم اثنان من طلبة العلم في مسألة من المسائل ويبحثاها أثناء جلوسهما أو أثناء إقامتهما مثلا في ميناء وغير ذلك، لا بأس. الكلام في ذلك الجدال المذموم، وهو المماراة والمخاصمة والخصومة والجدال الذي نهي عنه، وهكذا الجدال بالباطل كل هذا ينهى عنه، وهذا يقلل ثواب الحاج ولا شيء فيه، يعني ما يتعلق بالخصومة وغيرها ليس فيه فدية، إنما الفدية في الجماع نفسه على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، وهكذا في مقدماته. نعم.
ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغطرة والعمامة ونحو ذلك، وهكذا وجهه.
نعم، إذا قط... وهذا خاص بالذكر، يحرم عليه تغطية رأسه بشيء يلاصق رأسه كطاقية أو عمامة أو غير ذلك أو برنس، كل هذا ينهى عنه. أما إن كان غير ملاصق كأن يستظل بسقف سيارة أو بسقف خيمة أو بشمسية أو بنحو ذلك فهذا لا بأس فيه ولا إشكال. الكلام في ذلك الذي غطى رأسه بشيء لاصق رأسه، وهذا أيضا فيه الفدية إن كان عامدا عالما بالحكم، والفدية هي فدية الأذى أيضا كما تقدم. فإذا غطى رأسه بشيء لاصق رأسه وكان عامدا عالما بالحكم فإن في هذا فدية الأذى كما تقدم. نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وأما استظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما.
نعم، أعد الفقرة من أولها. نعم.
قال رحمه الله: ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالتاقية والغطرة والعمامة أو نحو ذلك، وهكذا وجهه لقول
قال وهكذا وجهه، هذا هو الذي اختاره الشيخ رحمه الله، ذهب أيضا إلى أنه ينهى عن تغطية وجهه، وهذا كله في حق الذكر، أما تغطية الرأس فلا إشكال فيه ولا خلاف، وأما تغطية الوجه فمحل خلاف عند أهل العلم. فالمشهور مذهب أحمد رحمه الله أنه يقول بالنهي، ينهى عن تغطية وجهه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا ينهى، لأن الحديث الوارد فيها في هذا ليس ذكر حرف الوجه فيه بمحفوظ، إنما المحفوظ من متنه هو بذكر تغطية الرأس فحسب. فالنبي نهى عن تخمير رأسه، قال ولا تخمروا رأسه، وليس فيه ذكر الوجه، وهذا هو الذي عند البخاري في الصحيح. وأما زيادة الوجه فقد أعلها بعض أهل العلم بأنها زيادة غير محفوظة كالبيهقي وغيره، فالأظهر أنه يجوز له أن يغطي وجهه، إنما الكلام في تغطية الرأس. نعم.
وأما استظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس به، كالاستظلال بالخيمة والشجرة، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة.
نعم. وإن احتاج المسلم إلى تغطية رأسه عن حرارة الشمس، كأن تكون الشمس شديدة الحرارة وهو فمثلا في لحظة رمي جمار أو نحو ذلك، فله ذلك مع الفدية، وهي فدية الأذى، ولا إثم عليه، لأنه على ما سيأتينا أن العامد على قسمين، إن كان عامدا لحاجة لعذر فلا إثم عليه وعليه الفدية، وإن كان عامدا مع عدم العذر فهذا هو الذي يأثم مع الفدية، فيجوز له أن يفعل شيئا من المحظورات التي يحتاج إليها ويبذل الفدية يأتي بها، لقوله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فالله أجاز له فعل هذا إن احتاج إليه. فإن احتاج إلى تغطية رأسه بشيء ملاصق ولا بد له إلا هذا، ليس له سوى هذا، فله أن يفعله وأن يفعل الفدية وأن يأتي بالفدية على التخيير الذي مر بنا قبل قليل. نعم.
ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قطب الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه.
نعم. وهذا أيضا من المحظورات العامة التي تعم الرجل والمرأة، وهو قتل الصيد البري، والمراد بالصيد هو ما كان متوحشا أصلا، ما كان متوحشا طبعا، فهذا ينهى عن قتله، كالغزال والضبا والحمار الوحشي إلى غير ذلك، فهذا ينهى عن قتله، فإذا قتله فإن فيه الفدية، وفديته جزاؤه على ما سيأتينا إن شاء الله تعالى أو ما يقوم مقامه، فهذا هو جزاء قتل الصيد، فديته جزاؤه أو ما يقوم مقامه، فإذا فعل هذا يقوم بهذه الفدية إذا كان عالما عامدا. نعم.
وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة، لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم.
نعم. أما عقد النكاح فهو كذلك من المحظورات، لكن لا فدية فيه، فإذا عقد نكاحا لأحد أو لنفسه أو لابنته فهذا ينهى عنه وهو داخل في محظورات الإحرام، لكن لا فدية فيه على الصواب من أقوال أهل العلم، ويكون آثما إذا فعل هذا عامدا وعالما بالحكم الشرعي. واختلف أهل العلم هل يصح العقد في مثل هذه الحال أم لا يصح، الصواب أنه لا يصح، لأن هذا يقتضي الفساد، النهي هنا يقتضي الفساد. أما الخطبة فتكره في مثل هذا المقام ولا تحرم. وأما الجماع فهو أشد هذه المحظورات، والجماع هو وطء المرأة في قبلها، فهذا هو أشد هذه المحظورات، فإذا ارتكبه الحاج أو المعتمر، إذا ارتكبه الحاج قبل التحلل الأول فإن هذا يفسد حجه، فإن هذا الجماع وهذا الوطء يفسد حجه، وعليه أيضا الفدية وهي بدنة أو بقرة، ثم يحج من العام القادم. أما إن كان وطئ أهله بعد تحلله الأول فإن حجه يعد صحيحا، لكن عليه فدية شاة، عليه أن يذبح شاة وأن يخرج إلى الحل وأن يحرم من جديد، يغتسل ثم يحرم من جديد. فهذه أحكام من وطئ أهله عالما بالحكم. وإذا كان جاهلا أو كان إذا كان جاهلا بالحكم الشرعي فلا شيء عليه على الصواب من أقوال أهل العلم، وإن كان بعضهم لم يفرق بين الجاهل وبين العالم، لكن الصواب أن الجاهل يأخذ حكم غيره، لأن الله جل وعلا قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والله قال: ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالجاهل يعفى عنه ولا يؤاخذ بما فعل حال جهله، وهكذا إذا كان مكرها، وهكذا إذا كان ناسيا. فالقصد أن الجماع هو أشد هذه المحظورات، فإذا ارتكبه قبل التحلل الأول يعني قبل رمي جمرة العقبة فإن حجه يعد فاسدا، وعليه أن يحج في عامه القادم، وعليه كذلك فدية بدنة، عليه فدية بدنة أو بقرة، إن لم يتيسر له البدنة نحر بقرة ووزعها على فقراء الحرم. وأما إن وقع منه بعد تحلله الأول وهو بعد رمي جمرة العقبة فإن حجه صحيح، لكن عليه فدية شاة، وعليه أن يخرج إلى الحل وأن يحرم من جديد، لأن هذا أفسد إحرامه، عليه أن يغتسل وأن يحرم من جديد. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم في فدية الجماع. نعم. وأما دواعي فالصواب أنها توجب الفدية السالفة، فدية الأذى إذا قبل أو إذا مس أهله بشهوة أو نحو ذلك، فإنها توجب فدية الأذى السالفة. نعم.
وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، وأزال ذلك متى ذكر أو علم. وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظفاره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح.
نعم. وقوله على الصحيح يشير إلى أن هذه المحظورات الأخيرة فيها خلاف، إلى أن فيها خلافا، وهي إزالة الشعر وتقليم الأظافر، فإن من أهل العلم من قال إنها توجب الفدية ولو كان جاهلا، لأن فيها إتلافا فتجب فيها الفدية. والصواب أنها لا تجب في كل محظور، هذه الخلاصة في مثل هذا. فمن ارتكب شيئا من المحظورات جاهلا بالحكم الشرعي، وليس القصد أنه يكون جاهلا بالفدية، إنما الكلام في كونه جاهلا بأن هذا يعد محظورا من محظورات الإحرام، فهو يظن أنه مباح له، فهذا لا شيء عليه. أما إن ارتكب عامدا عالما بالحكم الشرعي وكان محتاجا إلى هذا، يعني فعله لعذر، فهذا لا إثم عليه، لكن عليه الفدية بحسب حاله، بحسب حال ذلك المحظور. أما إن كان عامدا ليس لحاجة ولا لعذر فهذا عليه الفدية مع الإثم. فهذا هو التفصيل في هذه المحظورات. فالمسلم بين أحوال ثلاثة: إما أن يرتكب هذا المحظور جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه أيا كان المحظور، على الصواب من أقوال أهل العلم. وإما أن يرتكب المحظور عامدا لكنه محتاج إليه، كأن يكون قد تضرر من حرارة الشمس واحتاج إلى طاقية يضعها على رأسه مثلا، فله فعل ذلك وعليه الفدية ولا إثم عليه، عليه فدية الأذى ولا إثم عليه، والحمد لله، لأن الله أباح له في الآية. وأما إن كان قد ارتكب عامدا من غير حاجة فهذا هو الذي عليه الفدية مع الإثم، فعليه التوبة مع الفدية. نعم.
ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم، ذكرا كان أو أنثى، قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك، ويحرم تنفيره من مكانه، ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطته إلا لمن يعرفها.
نعم. وهذا عام في حق المحرم وفي حق غيره. نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. متفق عليه. والمنشد هو المعرف، والخلا هو الحشيش الرطب، ومنا ومزدلفة من الحرم، وأما عرفة فمن الحل.
نعم، فالخلاصة أن الشيخ رحمه الله بيّن لنا محظورات الإحرام وأشار إلى شيء من فدية هذه المحظورات، والخلاصة في هذا أن هذه المحظورات تنقسم باعتبار الفدية إلى خمسة أقسام، تنقسم باعتبار الفدية لها إلى أقسام خمسة. القسم الأول هو ذلك المحظور الذي لا فدية فيه، وهو مثلا وهو عقد النكاح، فهذا لا فدية فيه لكنه يأثم إن كان عامدا، أما إن كان جاهلا فلا إثم عليه. والقسم الثاني هو ذلك المحظور الذي تكون فديته بدنة، وهي أعظم الفداء، وهو الجماع قبل التحلل الأول. والقسم الثالث هو ذلك المحظور الذي تكون فديته شاه، وهو الجماع بعد التحلل الأول لكن مع كذلك الخروج إلى الحل للإحرام من جديد. والقسم الرابع هو ذلك المحظور الذي تكون فديته من جنسه من جزائه، وهو قتل الصيد أو ما يقوم مقامه. والقسم الأخير هو ذلك المحظور الذي تكون فديته فدية الأذى، تكون فديته فدية الأذى، وهو باقي المحظورات كحلق الشعر وتقليم الأظافر والتطيب ومس المرأة بشهوة إلى غير ذلك. وكل هذه المحظورات لا تجب فيها الفدية إلا مع العمد، فالجاهل في هذه كلها على الصواب من أقوال أهل العلم أنها لا تجب عليه الفدية، وهكذا يقال في الناسي إذا كان يعلم الحكم لكن نسي، فحلق شعره ناسيا أو قص أظافره ناسيا، وهكذا يقال في المكره فيما لو أكره ووصل لحد الإكراه كذلك ليس عليه شيء، إنما الكلام في ذلك العامد الذي تعمد، فإذا كان عامدا لحاجة فلا إثم عليه، عليه الفدية ولا إثم عليه، وإذا كان عامدا لغير حاجة فهذا هو الذي يأثم مع الفدية، عليه التوبة وعليه الفدية على التفصيل السالف. نعم.
قال رحمه الله: فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة، وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته. فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
نعم، لما فرغ رحمه الله من الفصل السالف وكان عقده كما سمعنا لبيان هذه المحظورات، انتقل إلى بيان شيء من صفة العمرة ودخول مكة، وهذا أمر هام يحتاج إليه المسلم. نعم.
فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم.
نعم، أما الاغتسال فهو كما سمعت سنة، إن تيسر له ذلك الحمد لله، وإن كان مع رفقة وخشي أن يقطع عليهم الطريق فلا يضره والحمد لله، لأنه سبق وأن اغتسل عند الإحرام. وأما هذا الدعاء الذي سمعناه فهذا يسمى دعاء دخول المسجد، فهو عام في حق المسجد الحرام وفي غيره، فيستحب له أن يقدم قدمه اليمنى ويأتي بهذا الدعاء. نعم.
ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم.
نعم، خلافا لمن قال من بعض الناس من أن لدخول المسجد الحرام أذكارا معينة، والشيخ رحمه الله في هذا الفصل يبين لنا ما صح وما ثبت وما دل له الدليل، فيجتهد المسلم في فهم كلامه رحمه الله. نعم.
فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا.
نعم، إن كان معتمرا في أي وقت كان أو كان متمتعا بالعمرة إلى الحج فإن التلبية تقطع في هذا الموضع إذا شاهد الكعبة، إذا شاهد الكعبة قطع التلبية. نعم.
ثم قصد الحجر الأسود واستقبله، ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة.
نعم، إن تيسر له أن يقبل الحجر وأن يستلمه بيمينه الحمد لله، وإلا لا يؤذي غيره ويكفيه أن يشير إليه والحمد لله. نعم.
ويقول عند استلامه: بسم الله والله أكبر، أو يقول الله أكبر، فإن شق التقبيل استلمه بيده أو بعصا أو نحوهما وقبل ما استلمه به، فإن شق استلامه أشار إليه وقال الله أكبر ولا يقبل ما يشير به.
نعم، إن كان شق عليه تقبيله أو استلامه بشيء فإنه يشير إليه عن بعد، ولا حاجة إلى أن يقبل ما أشار به، يشير إليه بيده اليمنى ويقول الله أكبر، ولا حاجة إلى أن يقبل يده في هذا الموضع، إنما الكلام والحاجة عند استلامه بيمينه أو عند استلامه مثلا بعصا ونحوها. نعم.
ويشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لأن الطواف مثل الصلاة، غير أنه رخص فيه بالكلام.
نعم، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم في هذا، فإذا أراد أن يطوف لا بد أن يكون رافعا لحدثه، ولا يجوز له أن يطوف وهو على غير طهارة. نعم.
ويجعل البيت عن يساره حال الطواف، وإن قال في ابتداء طوافه اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهو حسن، لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني إن أتى بهذا الدعاء عند بداءة طوافه فهو أولى وأحسن. نعم.
ويطوف سبعة أشواط ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول، وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة، سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده.
نعم، الرمل هو المباعدة بين الخطى، الإسراع في المشي مع المباعدة بين الخطى، فهذا يسمى رمل وليس هو الجري. الجري هنا ينهى عنه، إنما يباعد بين خطاه ويكون في الأشواط الثلاثة فحسب الأول. نعم.
سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده أو قارنا بينه وبين العمرة، ويمشي في الأربعة الباقية، يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به. والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطاة، ويستحب له أن يطبع في جميع هذا الطواف دون غيره، وللطباع أن يجعل وسط النداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة، وهكذا يفعل في السعي.
نعم، يبني على الأقل على اليقين إن شك في عدد أشواط الطواف، ومن سنن هذا الطواف أن يرمل وأن يطبع في جميع أشواط هذا الطواف، فإذا فرغ منه أعاد الرداء على كتفيه. نعم.
وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف. ومما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه،
وركعتا الطواف سنة، فإن صلاهما خلف المقام فهو أحسن إن تيسر له، وإلا في أي موضع والحمد لله، إن كان المكان متسعا فإنه يصليهما خلف المقام، وإن تعسر عليه أو خشي أن يضيق على الناس يصليهما في أي موضع، وإن تركهما لا بأس، هما سنة في حقه. نعم.
ومما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر، وهن عورة، فيجب عليهن الستر وترك الزينة حال الطواف وغيرها من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال، لأنهن عورة وفتنة، ووجه المرأة هو أظهر زينتها، فلا يجوز لها إبداؤه إلا لمحارمها، لقول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية، فلا يجوز لهن كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من الرجال. وإذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال، بل يطفن من ورائهم، وذلك خير لهن وأعظم أجرا من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمتهن الرجال.
نعم، ولا سيما في مثل هذه الأزمان، فإن بيت الله قد امتلأ بعباده الطائفين والمعتمرين والزائرين، فلا يجوز للمرأة أن تزاحم الرجال لأجل أن تقبل الحجر أو تكون قريبة من البيت، بل يحرم عليها هذا لأنه يؤدي إلى الافتتان بها، فتشير إليه عن بعد والحمد لله. نعم.
ولا يشرع الرمل والاطباع في غير هذا الطواف، ولا في السعي ولا للنساء.
نعم، خلافا لما يظنه بعض الناس، فإن الرمل لا يكون لا في هذا الطواف، في الأشواط الثلاثة الأول فحسب، وهكذا الاطباع يكون في جميع هذا في جميع الأشواط، لكن لا يكون لا في هذا الطواف فحسب، فلا يكون في غيره يعني طواف الإفاضة، ولا يكون كذلك في السعي، خلافا لما يظنه بعض الناس من أنه يفعل هذا في جميع أحواله في مكة. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قدم مكة،
وهما سنة على كل، فلو تركهما لا بأس، فلو طاف من غير رمل أو من غير اطباع جاز له والحمد لله، وما سنة من سنن الطواف. نعم.
ويكون حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخباث، خاضعا لربه متواضعا له، ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء، وإن قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن. ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص. وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له، بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى.
نعم، ما أحدث في هذا من تخصيص كل شوط من أشواط الطواف ومن أشواط السعي بذكر معين أو دعاء معين، هذا لا أصل له ولا دليل عليه ولا أعلم نصا يدل له ولو كان ضعيفا، فهو من المحدث الحادثة، من البدع الحادثة، فيدعو بما شاء من الأدعية، أو يقرأ القرآن، أو يسبح ويهلل ويستغفر إلى غير ذلك والحمد لله. نعم.
فإذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه وقال بسم الله والله أكبر ولا يقبله، فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نعم، لما ورد في هذا من الأحاديث إذا كان بين الركن وبين الحجر أتى بهذا الدعاء في كل شوط، ولا يزد عليه كما يفعل بعض الناس، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار إلى آخر، هذه زيادات لا نص عليها، إنما يأتي بهذا الدعاء الثابت عنه عليه الصلاة والسلام ولا يزد عليه. نعم.
وكلما حاذ الحجر الأسود استلمه وقبله وقال الله أكبر، فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه وكبر. ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام، ولا سيما عند الزحام،
والإشارة تكون باليد اليمنى، هذا هو الأفضل، يشير إليه بكفه الأيمن، خلافا لما يفعل بعض الناس من أنه يشير إليه بكلا كفيه، فهذا تكلف، يشير إليه بيده اليمنى، أو إن كان معه عصا أو كذا يطوف عليه يتكي عليه كذلك يشير إليه به والحمد لله. نعم.
ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام، ولا سيما عند الزحام، والمسجد كله محل للطواف، ولو طاف أروقة المسجد أزأه ذلك، ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إن تيسر ذلك.
نعم، مع التيسر، أما مع المشقة فإنه يبتعد عما يشق عليه وعما يؤذي غيره، يطوف في مكان بعيد والحمد لله، وإن احتاج إلى أن يركب شيئا، يركب عربة أو نحو ذلك لا بأس إن احتاج إليه. نعم.
فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد، ويسن أن يقرأ فيه.
نعم، وهذا يدل على فقه الشيخ رحمه الله، ففي كل مسألة يقرنه بالتيسير، فمتى تيسر له فعله، فهذا يقال فهكذا يقال في كل شيء، فإذا تيسر لك تقبيل الحجر الحمد لله، وإن لم يتيسر فلا تؤذي غيرك ولا تضيق على نفسك لأنه سنة، وإذا تيسر لك أن تصلي هاتين ركعتين خلف المقام كذلك، فإن تعذر أو خشيت أن تؤذي غيرك أو خشيت أن تضيق على الطائفين فتصليهما في أي موضع، والحمد لله. نعم.
ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية.
نعم، ورد في هذا بعض الأحاديث وإن كان فيها مقال، لكن على كل إن قرأ بهاتين السورتين لا بأس، وإن قرأ بأي سورة لا بأس، والحمد لله. نعم.
ثم يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
نعم، لما جاء في بعض ألفاظ حديث جابر أنه عاد فاستلمه بعدما صلى هاتين ركعتين، فإن شق على المسلم فعل ذلك فإنه يرقى الصفا ولا يضره، والحمد لله. نعم، كل هذه سنن، الواجب في حقه هي هذه الأشواط السبعة فحسب، يعني في الطواف، لا يجب عليه غيرها، يعني في الطواف، ثم بعد ذلك ينتقل إلى السعي. أما ما ذكر مما سمعنا فإنها كلها سنن تستحب في حق من طاف البيت. نعم، فإن تيسر له فعلها أتى بها، وإن شق عليه فلا يؤذي نفسه ولا يضيق على غيره. نعم.
ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر، ويقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويستحب أن يستقبل القبلة على الصفا ويحمد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما تيسر رافعا يديه، ويكرر هذا الذكر والدعاء 3 مرات.
نعم، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم فإنه حين رقى الصفا رفع كفيه وأصبح يدعو بهذا الدعاء 3، واستقبل بوجهه الكعبة، فيستحب للمسلم إن تيسر له هذا أن يأتي بهذا الدعاء عند الصفا، وهكذا عند المروة إن رأى أنه لا يشق عليه. أما إن رأى أن فيه ازدحاما شديدا وشق عليه ونحو ذلك فلا يضره تفويت هذا، إنما الكلام في السعي نفسه، يأتي بأشواط 7، وما زاد مما سيأتي من السنن كلها مستحبات ولا يضره تركها. نعم.
ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول، فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني، وأما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة، وإنما المشروع لها المشي في السعي كله.
نعم، يعني إشارة إلى فعل أم إسماعيل في هذا المقام، وهذا سنة أيضا، الإسراع فيما بين العلمين هذا سنة وليس بواجب. نعم.
ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها، والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك، ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا، ما عدا قراءة الآية وهي قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهذا إنما يشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه الآية لا تتلى إلا عند رقي الصفا في شوطه الأول فحسب، وكثير من الناس تخفى عليه هذه المسألة، فلا يقرأ هذه الآية إلا إذا رقى الصفا في شوطه الأول، وما بعد ذلك فلا يأتي بها، إنما يأتي بالدعاء الذي سمعناه، يقف على الصفا أو على المروة ثم يدعو بما سمعناه أو بغير ذلك من الأدعية، الحمد لله. فالمقام مقام دعاء ومقام ذكر ومقام تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه، ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا، يفعل ذلك 7 مرات، ذهابه شوط ورجوعه شوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر وقال خذوا عني مناسككم.
نعم، الذهاب يعد شوطا والإياب يعد شوطا، وليس كلاهما شوط، وكذلك هنا يقال ليس لكل شوط ذكر معين، إنما يدعو ويستغفر ويقرأ القرآن بحسب حاله. نعم، ولا يجهر ليؤذي عباد الله، إنما يقرأ فيما بينه وبين نفسه، أما من جهر وآذى فإنه يخشى عليه الإثم، إذا جهر بصوت يؤذي الناس فإنه يخشى عليه الإثم. نعم.
ويستحب أن يكثر في سعيه الذكر والدعاء بما تيسر، وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، ولو سعى على غير طهارة أزأه ذلك. وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأزأها ذلك.
نعم، فدلنا هذا على أن اشتراط الطهارة إنما يكون في الطواف فحسب، أما السعي فلا يشترط له رفع الحدث الأصغر، فله أن يسعى وهو على غير طهارة، لكن الأفضل في حقه أن لا يسعى إلا على طهارة. نعم.
فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجل أفضل، فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن، وإن كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل.
نعم، إذا كان يريد حجا كأن يكون متمتعا بالعمرة إلى الحج فإن التقصير هنا أفضل في حقه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأمر الصحابة لأمره للصحابة، أما إن كان معتمرا عمرة فحسب فإن الحلق في حقه أفضل. نعم.
ولا بد في التقصير من تعميم الرأس، ولا يكفي تقصير بعضه كما أن حلق بعضه لا يكفي. والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير، والمشروع لها أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل، والأنملة هي رأس الإصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك. فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته والحمد لله، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا.
نعم، يعني إذا كان قارنا فإنه يبقى على إحرامه، أما إن كان متمتعا أو كان معتمرا فحسب، فإنه يكون قد فرغ وأنهى أعمال العمرة فيحل له كل شيء. نعم.
وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة، ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم.
نعم، لأن التمتع أفضل، فإذا لم يكن قد ساق الهدي فإن الأفضل أن يفسخ إحرامه، وإن كان قد ساق هديه فإنه يبقى محرما. نعم، وهكذا يقال في حق المفرد. نعم.
وإن حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك. فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه، وخرجت مع الناس إلى منى، وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير. فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا، وأزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا.
نعم، لأنها معذورة، لأنها تعد قد أخرت الطواف والسعي لهذا العذر. نعم، فإذا طهرت لها أن تطوف مرة واحدة وأن تسعى مرة واحدة في وقت طواف الإفاضة. نعم.
لحديث عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. وإذا رمت الحائض أو النفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج، حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات، فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها. قال رحمه الله تعالى: فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى.
نقتصر على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.